السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. أعزائي المشاهدين، هذه هي الحلقة الثانية التي نتحدث فيها عن محورية القرآن الكريم في المعرفة الدينية. أيضا حول هذا الموضوع نستضيف سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. أهلا ومرحبا بسماحة السيد في هذه الحلقة من مطارحات، وإن شاء الله على مدى شهر رمضان سنكون حول هذا الموضوع والمواضيع المتعلقة به. كلمة ترحيب وأبدأ السؤال سماحة السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وكذلك أرحب بجميع الأعزاء من المشاهدين الكرام. إن شاء الله تعالى نكون في هذا الشهر المبارك بخدمة الأعزاء.
أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ الحديث مع سماحة السيد الحيدري أنوه لبعض الأمور خلال الحلقة. 40 دقيقة، بعد 40 دقيقة سوف نأخذ الاتصالات الهاتفية. الاتصال يجب أن يكون ضمن سياق البرنامج وفي صلب الموضوع. نأسف لعدم أخذ أي اتصال خارج هذا السياق أولا. ثانيا، يجب أن يكون السؤال يراعي أدب الحوار ويلتزم به، وإن شاء الله سنكون بخدمة السيد. سماحة السيد، كانت هناك إجابة مبتورة في الليلة الماضية لسؤال تقدم به أحد المتصلين الأفاضل حول المرجعية بعد الأئمة أو في عصر الغيبة. أكمل الإجابة.
في الواقع بأنه هذا السؤال والجواب عنه مرتبط بحديث سابق لأوانه، باعتبار أنه لابد أن يثبت لنا بحسب التسلسل المنطقي للبحث أن يثبت لنا من هم المرجعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا ثبتت المرجعية، من هم مرجعية فهم الكتاب وتفسير القرآن وتفسير النص الديني بعد رسول الله، يأتي هذا التساؤل، وهو أنه من هم المرجع في تفسير النص الديني في عصر الغيبة الكبرى؟ في كلمة واحدة حتى لا أطيل على المشاهد الكريم، أنا قلت في الليلة الماضية بأن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أوجدوا نظام المرجعية وأسسوا لنظام المرجعية لتكون المرجعية ولتكون المؤسسة الدينية وليكون علماء الدين هم الذين يتصدون تفسير النص الديني. يعني عندما نريد أن نفهم أي نص ديني، سواء كان في القرآن أو كان في السنة بالمعنى الأعم، ما ورد عن رسول الله وعن أئمة أهل البيت، لابد من الرجوع إلى علماء الدين أو إلى المؤسسة الدينية المتخصصين في هذا المجال. وهنا لابد أن أؤكد على هذه الحقيقة، أن هذه المؤسسة لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه المؤسسة إنما أسست في عصر الغيبة، يعني أن علماء الشيعة أسسوا نظام المرجعية وهذا النظام المتعارف بيننا، بل نحن نعتقد بحسب التتبع التاريخي أن أئمة أهل البيت هم الذين أسسوا لهذا النظام. ولذا أنا أعتقد بأن هذا النظام يعد أحد أقدس المقدسات الشيعية، ويعد أحد أهم ثوابت نظام الفكر الشيعي عموما. هذه نقطة. النقطة الثانية لابد أن يلتفت إليها، طبعا هسه ما هي الشروط هذا الذي يتصدى، يعني عالم الدين أو المرجع الديني الذي يفسر النص الديني، وكيف ينتخب، وأبحاث أخرى لعله إن شاء الله تعالى نوفق في حلقات لاحقة في هذا الشهر أو بعد هذا الشهر أن نقف عند ذلك، وهو ما يدخل تحت عنوان دور المؤسسات الدينية في عصر الغيبة والمسؤوليات التي ألقيت على عاتقها فيما يتعلق بجانب التنظير أو فيما يتعلق بجانب التطبيق. أعزائي، في الواقع حتى أقرب هذه الحقيقة إلى ذهن المشاهد الكريم، أنا أعتقد بأن نظام المرجعية في الفكر الشيعي يعد واحد من مصاديق الشجرة الطيبة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. السؤال المطروح هنا وهو أن هذه الشجرة المباركة التي أسس لها أهل البيت وثمرها دائم وأكلها دائم ونتاجها دائم بحسب نص الآية المباركة، ما هو فرق هذه الشجرة عن باقي الأشجار؟ الجواب: الأشجار الأخرى التي ضرب بها المثل، كل شجرة أو كل نوع من الشجر له نوع واحد ماذا؟ من الثمر. ولكن هذه الشجرة المباركة التي أسس لها أهل البيت واقعا ثمراتها متنوعة مختلفة، يعني بعض ثمراتها عقائدية، بعض ثمراتها فقهية، بعض ثمراتها أخلاقية. وهنا المسألة، هنا يتصور البعض عندما يقع تعدد الآراء وتعدد القراءات وتعدد الرؤى وتعدد الأفهام، يتصور أن هناك نحو من التناقض، نحو من الاختلاف، نحو من التنقيص. وهنا لابد أن أنبه المشاهد الكريم أن هذا لا فقط ليس فيه أي تناقض، بل يعد من أهم عناصر قوة مدرسة أهل البيت، لأن هذه تتكامل فيما بينها. ولذا من هنا أوجه خطابي في كلمة أخيرة حتى لا أطيل على المشاهد وندخل في بحثنا، ولذا أوجه خطابي من هنا إلى جميع الأعزاء الذين يستمعون لي الآن أو يستمعون لي بعد ذلك. أعزائي، من أراد أن يشكك في هذا الأصل الثابت من أصول الفكر الشيعي وهو نظام المرجعية أو ينتقص من ذلك، اعلموا إما هو جاهل وإما هو مريض وإما هو مدسوس لا يعلم من أين. ولذا لابد من الوقوف أمام مثل هذا التصورات.
أحسنتم سمحت السيد، بس أنا لي أيضا ملاحظة عليك سمحت السيد، أرجو أن تكون الإجابة على الأسئلة مختصرة لكي يتمكن الأخوة ومن توجيه حجم أكثر من الوقت. نعود إلى صلب الموضوع سمحت السيد. الحديث الذي تحدثنا فيه في الليلة الماضية حول محورية القرآن الكريم في المعرفة ضمن ما رويتموه ونقلتموه من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، السؤال هنا بعد أن بين الإمام في نهج البلاغة أن المحور هو القرآن الكريم، هل أشار الإمام إلى المراجع في بيان الكتاب وفهمه وتفسيره مفهوما أو مصداقا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتأكيد عند وقوع الاختلاف وليس في حالة الإجماع على رأي واحد؟
هذه القضية كما أشرنا في الليلة الماضية أعزائي، لا إشكال ولا شبهة أن هذا القرآن الذي بأيدينا وببيان الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو المرجع الأول والمصدر الأول والمحور لجميع المعارف الدينية. أنتم انظروا إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، نحن قرأنا بالأمس بعض العبارات ولكنه من باب التأكيد أيضا أؤكد على قراءة بعض العبارات الأخرى. انظروا الإمام أمير المؤمنين ماذا يقول، يقول في نهج البلاغة في شرح محمد عبده في الخطبة 132 من خطبه، يقول: وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تهدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه. طبعا الآن أنا مو بصدد شرح هذه المقاطع، وإلا إذا وجدنا إذن هزيمة في الأمة إذن منشأه ما هو؟ منشأه الابتعاد عن كتاب الله. إذا وجلنا ذلة في الأمة منشأه ماذا؟ الابتعاد عن كتاب الله. إذا وجدنا اختلاف في الأمة منشأه ماذا؟ الابتعاد عن كتاب الله. ولذا نجده الإمام في مقطع آخر يقول: كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض. ثم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام في مقطع آخر، يعني في الخطبة 155، ومن كلام له عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: وعليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع الذي يرفع العطش والعصمة للمتمسك، من تمسك به فقد عصمه الله، اعتصام بالعروة الوثقى، والنجاة للمتعلق لا يعوج فيقام، بخلاف غيره فإنه قد يقع فيه الإعوجاج، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع، من قال به صدق ومن عمل به سبق. إذن الإمام إذا تأخرنا سببه ما هو؟ أننا لم نعمل بالقرآن. إذا وقعنا في الزيغ سببه ماذا؟ أننا ابتعدنا عن القرآن الكريم ونحو ذلك. على أي الأحوال لا أريد أن أدخل في تفصيل هذا. إذن أعزائي، هذا هو كتاب الله بأيدينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. في أي قضية إذا كان يقع فيها الاختلاف فكان المرجع لفهم هذا الكتاب ولبيان هذا الكتاب ولتفسير هذا الكتاب هو من؟ هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا قضى الله ورسوله أمرا بعد لا يكون الخيار لغير أولئك، ويسلم تسليما. إذن هذا في عهد رسول الله. وهنا أيضا أؤكد هذه الحقيقة أعزائي، ليتبادر إلى ذهن أحد عندما نقول نحن نحتاج إلى بيان رسول الله، إلى تفسير رسول الله لحل النزاع، أن القرآن لا يكفي. لا أبدا، القرآن غني بيان. نحن لكي نرفع اختلافنا نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى بيان رسول الله. لا أن القرآن ناقص لا يكمل إلا ببيان ماذا؟ رسول الله. هذه المغالطة، لا يغالط علينا أحد. يقولون أن الشيعة يقولون أن القرآن ناقص يحتاج إلى تتميم من بيان من؟ رسول الله. لا لا، القرآن كامل وتام ونور وبيان ومبين وتبيان إلى آخر الكلمات التي استعملها القرآن الكريم. ولكن أنا عندما أرجع إلى القرآن لأن فهمي قاصر، بتعبير القرآن الكريم في سورة الرعد: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا إنائي الذي لا يستطيع أن يفهم ماذا النص القرآني، فأحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان رسوله. هذا في عهد رسول الله. إلى هنا إذا تسمحوا لي. بلي.
يعني فقط قبل أن ندخل في مرحلة ما بعد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، هل يعني هذا سؤال محوري، هل في القرآن الكريم ما يشير إلى أن القرآن أو الوحي أو الرسول أشاروا إلى من هم أيضا ضمن سياق الرسول في بيان المعرفة؟
هو هذا الذي هو أحسنتم هذا الذي الآن بعد رسول الله،
في زمن رسول الله أيضا،
في زمن رسول الله كان المحور هو الرسول،
هو الرسول.
الله. خلاص أبدا مولانا، لا يحق لأحد إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. خلاص انتهت القضية. نعم، إذا فهموا شيء من الكتاب وأمضاه رسول الله انتهى. أما إذا افترضوا أن هذا الصحابي فهم شيء وهذا الصحابي فهم شيء آخر ووقع الاختلاف بينهم، من المرجع في حل الاختلاف؟ لا يمكن أن يقول لنا قائل أن القرآن هو المرجع في حل الاختلاف. لماذا؟
هو المرجع.
لماذا؟ لأنه هؤلاء قرأوا القرآن وفهموا شيء، وأولئك قرأوا القرآن وفهموا شيئا آخر. إذن يحتاج الصحابة، أحسنتم، يحتاج الصحابة إلى مرجع لحل الاختلاف،
يستنطق القرآن،
يستنطق القرآن، يفهم القرآن. وقوله يكون هو الفصل، هو الحكم، هو الحكم، هو الحاكم، هو الفيصل، عبروا ما تشاؤون. هذا في عهد من؟ في عهد رسول الله. من هنا لابد أن ننتقل إلى المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية،
المرحلة الثانية، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك ميت وإنهم ميتون. من الواضح بأنه رسول الله انتقل إلى رحمة الله. ماذا ترك للأمة من مرجع؟ هنا توجد عدة احتمالات أعزائي، كما قال عزيزي الأستاذ رضائي، هو أنه ألخص أبحاثي، وإلا كل بحث هذا يحتاج إلى تفصيل. هنا أقول في جملة، إما أن تقولوا أن الرسول صلى الله عليه وآله ترك أمته سدى، قال إذا اختلفتم يا رسول الله، إذا اختلفنا ماذا نفعل؟ يقول افعلوا كما تريدون. وأنا أتصور لا يتفوه بهذه المقولة أحد. أنتم انظروا الآن أي دولة، حتى لو لم تكن من الدول المتقدمة والحضارية، تجدون أنه إذا وقع اختلاف في فهم القواعد الدستورية والقوانين الدستورية، توجد هناك مرجعية لفض ماذا؟ لفض الاختلاف.
حتى القبائل
ما لا يوجد، لا يمكن، لأنه نظام البشر، نظام الإنسان، لا يعقل أن يكون هناك اختلاف ولا توجد هناك مرجعية لأن يكون له الحكم الفصل في حل الاختلاف. أعزائي، بعد رسول الله، وهنا أنا مدى أتكلم على مستوى الخلافة والتطبيق وعلى مستوى الإمامة السياسية، ليصير خلط عند المشاهد الكريم فيتصور أني دا أتكلم على مستوى الخلافة السياسية.
المرجعية
في فهم الدين،
في المعرفة
الدينية، في تفسير النص الديني، اللي هي أهم مشكلة وأعقد من مسألة الخلافة. ماذا؟ الخلافة السياسية. ولذا أنتم إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح لكم أن علي عليه أفضل الصلاة والسلام هو كان يعتقد لنفسه، والنصوص تدل على أن رسول الله نصبه ماذا؟ للخلافة والإمامة السياسية من بعده، ولكنه لظروف لم تحصل تلك، ولكنه تنازل عن الإمامة السياسية، ولكن لم يتنازل عن مسألة ماذا؟ تفسير النص الديني. بقي هنا يجاهد، هو المرجع، والخلفاء
والشهيد
وشهدوا له بهذا الموقع، أن المرجعية العلمية والمرجعية الدينية
من اختصاص علي
عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه كانت واضحة عند الصحابة، أن علي سلام الله عليه لا يسوى بغيره، وهذا ما يصرح به علي بعد ذلك بأنه لا يسوى بنا أحد. على أي الأحوال، هذا سأشير إليه لاحقا. أعزائي، التفتوا لي، إذن احتمال أن رسول الله ترك الأمة سدى، هذا لا يقوله عاقل، فضلا أن يكون عالما أو فقيها. إذن يوجد احتمالان آخران، أو احتمال آخر، وهو أن رسول الله أرجع وأوجد مرجعية لفهم النص الديني عند الاختلاف. هنا أوجد اتجاهان أعزائي. الاتجاه الأول، وهو الاتجاه الذي ذهب إليه كبار علماء أهل السنة، قالوا أن المرجعية هو فهم كبار أصحاب رسول الله،
العقل الجمعي،
مو كلهم، ولكنه كبارهم، النخبة، أعيانهم،
النخبة
العلمية، النخبة السياسية، النخبة المالية. ولذا هؤلاء الذين يسمونهم بفهم الصحابة، أو يسمى بفهم الصحابة، أو سنة الصحابة، أو حجية قول الصحابة إلى غير ذلك، مو مراده كل صحابي صحابي على انفراد قوله ماذا؟ يكون حجة،
كل مرة أو صاحب الرسول،
ويكون قوله حجة في فهم الدين. لا، ليس الأمر كذلك، وإلا لما استقر حجر على حجر عند الاختلاف، إذن لمن المرجعية؟ هذا هو الرأي الذي تبناه أهل السنة، علماء أهل السنة، أو ما يسمون بالسلفية، يعني فهم الصحابة له مرجعية. يعني نحن الآن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نفهم من القرآن الكريم شيء، ولكن الصحابة فهموا منه شيئا آخر، ولم يرد فيه حديث من رسول الله. بماذا نعمل؟ بفهمنا أو بفهم من؟ بفهم الصحابة. يقولون نعمل بفهم الصحابة لأنهم أقربوا إلى الرسول، لأنهم عاشوا الرسول، عاصروا السنة، عاصروا الحديث إلى آخره. الاتجاه الآخر، وهذه هو الخلاف الأساسي أعزائي. البعض يتصور أن الخلاف بين مدرسة أهل السنة وبين مدرسة أهل السنة، أن أهل الشيعة وبين مدرسة أهل السنة، أن الخلاف فقط في القضية ماذا؟ في القضية السياسية، حتى لأنه هنا قد يقول قائل هذه القضية السياسية انتهت أستاذ رضاي، خلاص لماذا الآن نحن نختلف على؟ لا أخي العزيز، الاختلاف الأصلي قبل أن نصل إلى مسألة الخلافة والإمامة السياسية هي الاختلاف أين؟ في المرجعية في فهم الدين وتفسير النص الديني وبيان معارف القرآن الكريم. هذه هي القضية الأصل.
سمحت السيد، يعني قد يرد هنا إشكال أن ليس هناك خلافا حقيقيا في هذا المجال، لأننا أشرنا أن حتى أوضح السؤال، أن الخلفاء أيضا كبار الصحابة اعترفوا بمرجعية أهل البيت.
لا لا،
لكن هناك لا من صور.
لا 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 لا، أبدا أبدا، القضية أعمق من هذه. لا، لأن هم كانوا يرجعون إليه فيما يحتاج، فيما يريدونه، أما فيما لا ينسجم مع قضايا السلطة لا يرجعون إليه. لا، أما لي تدخل فيها.
طيب.
أحسنتم. أنا أريد أن أقول فقط الآن، أريد أنظر للقضية فقط بغض النظر أنه أي مقدار رجعوا وأي مقدار لا يرجعوا. إذن أعزائي، وجد هنا اتجاهان أساسيان. الاتجاه الأول يعتقد بأن المرجعية لعلي وأهل بيته من بعده، يعني الحسن الحسين إلى آخر قائمة الأئمة عليهم. المهم المرجعية لعلي، هسه أهل البيت بعد ذلك لهم حساب آخر. الاتجاه الثاني يقول أن المرجعية لأعلام الصحابة، لأعيان الصحابة، لفقهاء الصحابة، للنخبة العلمية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكنه هنا لا بد أن أشير أعزائي، هنا حاول بنو أمية وعلى رأسهم معاوية أن يعطوا تفسيرا ثالثا للقرآن الكريم، يعني يوجدوا مرجعية ثالثة لفهم النص الديني. لا هو مستند إلى ماذا؟
إلى أهل البيت،
ولا هو مستند إلى الصحابة. نعم، تمترسوا ماذا؟
بالصحابة،
وقالوا هذا رأي الصحابة، مع أنه ليس هو رأي الصحابة. وهذا هو الذي نحن حاولنا أن نقف عليه في السنة الماضية، لنقول بأن النهج الأموي، معالم الإسلام الأموي، يختلف عن معالم إسلام أهل السنة، ويختلف عن معالم النظرية التي طرحها ماذا؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. معاوية حاول ذلك بكل ما أوتي من قوة، ولكن وأعلن ذلك، ولذا نجد أنه لا فقط أقصى عليا وأبعده ولعن وسب، بل قتل كثير من الصحابة. الآن لا أريد أن أدخل في هذا البحث. وتقول عليهم
كثير،
ووضع الأحاديث بأسمائهم، وفعل ما فعل. ولكن المشكلة لو كانت تقف عند هذا الحد لما كانت عندنا مشكلة. القضية امتدت أعزائي إلى ابن تيمية. ابن تيمية جاء بعد قرون ونظر للإسلام الأموي ومعالم الإسلام، وأسس له وأقام الأدلة على صحته، ولكنه ماذا فعل مع هذا الفارق؟ وهو أنه أسر البغض لعلي وإبعاد علي، وأظهر ماذا؟ كأنه يحب علي، وبهذا افترق عن معاوية. يعني إذا سألني سائل ما الفرق بين ابن تيمية وبين معاوية، أقول أن معاوية كان يعلن النصب لعلي وأهل بيته، ولكنه ابن تيمية ماذا فعل؟ لم يعلن النصب، أبطن.
أسر.
يعني بعبارة أخرى استعمل التقية، ما أريد أقول هسه نافق كما يقول أستاذ رضائي، ولكن استعمل التقية في مسألة أهل البيت، لم يعلن النصب ولكنه أسر النصب لأهل البيت. ولذا أنا في اعتقادي أن النهج الأموي مر بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الإعلان، والمرحلة الثانية مرحلة الإصرار والإبطان، يعني مرحلة التقية. والآن ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، يعني محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، هؤلاء أيضا في باطنهم ينصبون العداء، ولكنه لا يظهرون هذه الحقيقة. جيد جدا. إذن أعزائي، بنحو الإجمال أستطيع أن أقول للمشاهد الكريم، صارت عندنا مناهج واتجاهات ثلاثة في مرجعية فهم النص الديني. الاتجاه الأول الصحابة، الاتجاه الثاني أهل البيت، الاتجاه الثالث الذي أسس له بنو النهج الأموي الذي أنا اصطلحت عليه بمعالم الإسلام الأموي.
يعني هذا سمحت السيد ما أردت أن أشير إليه، لربما هناك تقارب بين فهم يعني مرجعية أهل البيت ومرجعية الصحابة، على اعتبار أن أهل البيت أيضا علي هو من الصحابة أيضا.
ولهذا أنا قلت أحسنتم، هذه نقطة جيدة، وهو أنه الصحابة وإن اختلفوا معنا في مسألة العصمة، ولكن لم يختلفوا معنا في مرجعية علية علي، وأنه أحد كبار الصحابة، وأنه لا بد أن يحترم.
هذا الذي كنت أقصده
جيد بالسؤال. اتفقنا.
أما النهج الأموي فهو يختلف، فهو لأنه أراد
يريد الإقصاء كامل
حتى للصحابة، لكنه تمترس بهم فقط.
اتفقنا.
طيب، هناك أيضا المحور الثالث، إذا كنتم انتهيتم من المحور الثاني. الآن حددنا ثلاثة اتجاهات في مرحلة ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لتفسير النص،
لتفسير النص
وفهم النص الديني.
وفهم النص الديني. هل حدد الإمام علي عليه السلام المرجعية هو بنفسه، يعني بالنص الوارد عنه، هل حدد المرجعية في فهم النص في هذه المرحلة؟
أحسنتم جزاء، وهذه نقطة أساسية. وهنا واقعا أدعو جميع الأعز اللي يطالعون نهج البلاغة، والآن في هذه مثل هذه الأيام كثير من القنوات يحاولون أن يبرزوا أو يبرزوا بعض مقاطع نهج البلاغة ونسوا المقاطع الأخرى، يعني جعلوا نهج البلاغة عظيم يستدلون ببعض وينكرون البعض الآخر أو يتركونه أو يجعلونه في الزوايا المظلمة. التفتوا أعزائي، واقعا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن بيّن أن القرآن هو المحور الأساس في جميع المعارف الدينية، أشار بشكل واضح وصريح إلى أنه هو وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام هم المحور وهم المرجع في تفسير النص الديني. هاليوم أنا إذا عندي وقت أحاول أن أقف عند مقاطع ثلاثة في هذا المجال. أرجع أقول أعزائي، نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبدة، واللي أشرت إلى هذا المصدر بالأمس
بس
في صفحة 106.
لو تسمح لي سمحت السيد، هذه المسألة مهمة، لأن هناك اليوم الكثير ممن يحاول أن يصور أن عليا لم يتحدث بهذا الأمر
ولم يشر إلى نفسه،
ولم يشر إلى نفسه، وأن
وأنهم يطالبوننا
ما تقول به مدرسة أهل البيت هو تقول على علي.
هسه الآن هل واقعا إذا وإن كان وقد يضايقني، ولكنه أطلب من المخرج سبع دقائق
أيضا أداخل أيضا لكي أفسح لك المجال.
أنا أقرأ اليوم مقاطع ثلاثة للإمام أمير المؤمنين لتروا بأن أمير المؤمنين أشار إلى أنه هو المرجع وهو الذي لا بد أن يرجع إليه في هذا المجال أو لا. المقطع الأول وهو ما ورد أعزائي في الخطبة 87، وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق. أولا الإمام أمير المؤمنين يشير إلى نمط من العلماء يقول في واقعهم أنهم أهل جهل ولكن يسمون من أهل العلم، لا بد أن نميزهم هؤلاء. ولذا عبارة عجيبة هنا يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به، ليس هو عالم، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ظلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور، وقولي زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، إلى أن يقول: فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، فذلك ميت الأحياء. هذا هو النمط الأول من العلماء. النمط الثاني: يا أمير المؤمنين، يا 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 رأس صحابة رسول الله، ماذا تقول؟ يقول: فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة. يا أمير المؤمنين، ما هي هذه الأعلام بعد رسول الله اللي تقول لهم فأين تذهبون وأنا تؤفكون؟ يقول: والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم. إذن من هم المرجعية بعد رسول الله؟
العترة.
العترة يقول
الأعلام هم العترة،
الأعلام والمنار والآيات و و و وأنه إذا ابتعدتم عنهم وقعتم في العمى والتي والضلال ونحو ذلك، وبينكم عترة نبيكم. أعزائي التفتوا جيدا، اتفقت حتى كلمة اللغويين أن عبارة نص لفظ العترة لا تشمل النساء، قد عنوان الأهل يشمل ماذا؟ النساء. أما لفظ العترة لا يشمل إلا ماذا؟ إلا خواصه. يا أمير المؤمنين، وما هي خصائص عترة نبيكم؟ قال وهم أزمة الحق. زمام الحق بيد من؟ بيدهم. وأعلام الدين وألسنة الصدق. أنا لا أعلم بعد أن الإمام أمير المؤمنين إذا أراد أن يقول إلي إلي أنا المرجع لكم، إذن بأي لغة يتكلم حتى يفهم الناس؟ وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق. يا أمير المؤمنين، ماذا يجب على الأمة أن تفعل أنتم بهذه المواصفات؟ قال فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، لأنهم هم ماذا؟
عدل
القرآن. عدل القرآن، هم مفسر القرآن، هم الذين أوكل إليهم رسول الله ماذا؟ تفسير القرآن وبيان القرآن. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم من الورود، وردوهم ورود الهيم العطاش. ثم قال أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين. هذا اللي دا أقوله ترى مو من عندي، ها، ممن؟ من خاتم النبيين. هسه انظروا الإمام سلام الله عليه بماذا يستدل. أعزائي انظروا جيدا أن الإمام بماذا يستدل أنه يا أمير المؤمنين هذا المقام من أين جاء لك؟ يقول جاء لي من حديث رسول الله في حديث الثقلين. أنا من أين جاء لي هذا الموقع؟ جاء لي هذا الموقع، ولا عز يتذكرون في الأطروحة المادوية تفصيلا وقفت إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعدرتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، إنه يموت من مات منا وليس بميت، سلام الله عليك، يموت من مات منا وليس بميت، لأن هذا هو خط الحقيقة وهذا هو خط المعرفة الصحيحة عندهم لا عند غيرهم. ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكره.
لا حول
والله، هذه الخطبة
لا حول الله.
بعد ما أدري الإمام سلام الله عليه كيف يتكلم مع الناس حتى يفهموا ما يقول.
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار.
سيأتي أحسنتم، سيأتي. قال فإن أكثر الحق فيما تنكرون، واعذروا من لا حجة لكم عليه. أنتم ليس لكم حجة عليه، بل هو له الحجة ماذا؟
عليكم.
واعذروا من لا حجة لكم عليه. يا أمير المؤمنين، من هذا الذي لا حجة له؟ قال وأنا هو. أيها المسلمون، أيها العالم، لا يوجد لأحد بعد رسول الله حجة على من؟ على علي عليه أفضل الصلاة، بل هو الحجة على من كان بعد رسول الله. وأنا أقول هذا الكلام أعزائي، قد يقول قائل سيدنا نحن لا نقبل كذا. أنا واقعا أريد أؤكد هذه النكتة التي أشار إليها أخي الأستاذ رضائي، وهي أنه البعض يقول أن أمير المؤمنين لم يقل هذا عن نفسي، أنتم تقولون علي بن أبي طالب. أين قال علي بن أبي طالب أنه هو المرجع الأول والأخير لفهم الدين ولتفسير
لماذا
الدين؟
لماذا
لم يشر إلى هذا في نهج البلاغة؟ أعزائي كونوا على ثقة، نهج البلاغة مملوء من أوله إلى آخره. قال واعذروا من لا حجة لكم عليه وأنا هو، ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر. ما هو الثقل الأكبر؟ القرآن، وهذه أحاديث صحيحة قرأناها من مسند الإمام أحمد وغيره، تركت فيكم أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يقول: أنتم ماذا أخذتم علي حتى خالفتموني؟ ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر بعد يا أمير المؤمنين، وأترك فيكم الثقل الأصغر؟ إذن الإمام سلام الله عليه يثبت مرجعيته بنص ماذا؟ بنص حديث الثقل. هذا هو المقطع الأول أستاذ رضوان. المقطع الثاني أعزائي ما ورد أيضا في نهج البلاغة في الخطبة 122. هاي الخطبة من الخطب القيمة والمفصلة أعزائي، ولكن أنا أخذ منها محل الشاهد. الرواية الخطبة هذا يقول: أكلكم شهد معنا صفين؟ قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم. الإمام أمير المؤمنين يخاطب ماذا؟ الخوارج الذين خرجوا عليه بعد صفين. أكلكم شهد معنا صفين؟ فقالوا: منا من شهد ومنا من لم يشهد. قال: فامتازوا فرقتين، لأنه لي حديث مع كل فرقة، فليكن من شهد صفين فرقة ومن لم يشهدها فرقة، حتى أكلم كلا بكلامه حتى ما ينسجم مع قواعده. ونادى الناس فقال: أمسكوا عن الكلام وأنصتوا لقولي وأقبلوا بأفئدتكم إليه، فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيه. أنا أستشهدكم أنتم. ثم كلمهم عليه السلام بكلام طويل، ثم قال ماذا قال؟ التفتوا جيدا أعزائي. الآن أنا بودي أن ترجعون إلى الفضائيات في مثل هذه الليالي والأيام والقنوات، ينسبون هذا الكلام إلى أمير المؤمنين أنه قال عن معاوية: إخواننا وأهل دعوتنا. يقرؤون هذا المقطع، ولكن يوجد سطر قبل هذا المقطع هذا لا يقرؤونه، إما جهلا وإما مرضا وغرضا. انظر ماذا يقول. يقول: ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكرا وخديعة: إخواننا وأهل دعوتنا؟ يعني أمير المؤمنين ده يقول لو ده يقول الخوارج الذين قالوا
هذا قول الخوارج.
شيء غريب والله أنه ينسب إلى علي أنه يقول عنهم بأنهم إخواننا وأهل دعوتنا. ده يقول أنتم قلتم هذا، إذن ويقولون عليا. ثم قال التفتوا إلى هذا التعبير العجيب، واقعا لم أجد تعبيرا أدق من هذا التعبير، وهو إمام البلاغة والفصاحة. استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله. يعني كأن الله سبحانه، مو كأنه، حقيقة الله كان قد أعطى منصبا ماذا؟ لعلي في تفسير كتاب الله، ولكن القوم ماذا فعلوا؟
أقالوه
من موقعه. التفتوا إلى التعبير، أقرأه لكم مرة أخرى. استقالونا،
يعني أبعدونا،
أبعدونا لا أقل، أقصونا إلى معب. يا أمير المؤمنين، هسه ما المحذور؟ فليقصوك. شنو المحذور؟ أنت واحد من مئات الصحابة، من آلاف الصحابة
الذين أقصوا.
أحسن، لا لا لا، الذين وجدوا. هسه أنت لا تفسر القرآن، آخر يفسر القرآن، ما المحذور أنك إذا أقصيت هكذا تعتب عليهم؟ انظر ماذا يقول. يقول: والله إن جئتها إني للمحق الذي يتبع. أنا الذي لابد أن أتبع، مو غيري في فهم الدين وفي بيان الدين وتفسيره.
يقول يعني لا يرقى إلي الطيف.
أحسنتم، هذاك يبين مقام العلمي، ولكن هنا يريد أن يقول حجية قوله على الآخرين: ووالله إن جئتها إني للمحق الذي يتبع. بعد يا أمير المؤمنين يقول: استراحونا، استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله، وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. أين تذهبون؟ أنا تؤفكون، أنا تتيهون. الكتاب، فهم مو الكتاب يعني هذا الورق، ها، المراد يعني ماذا؟ فهم الكتاب، علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب. أين تذهبون والكتاب ماذا؟ والكتاب معي.
يعني الذي استندوا إليه ليس القرآن الحقيقي
في فهمه. أحسنتم.
شكل القرآن.
إذن لم يف... ولذا قال في جملة سابقة قال وأن أكثر ما تذهبون إليه خلاف ماذا؟ خلاف للحق. وأن أكثر ما تنكرون هو إلى آخره. لماذا قال؟ لأن القرآن يحتاج إلى مبين عند الاختلاف، إلى مفسر. استقالون، احفظوا هذه الجملة أعزائي، وواقعا قولوها لكل من لم يعرف هذه الحقيقة عن علي في نهج البلاغة. استقالون واستراحوا إلى كتاب الله وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. جيد يا أمير المؤمنين، يعني ماذا تريد أن تقول ما فارقته مفصحبته؟ يقول لا يصدر مني إلا حقا، لأنه إذا قلت غير الحق فقد فارقت ماذا؟ فقد. وهذه هي العصمة التي تدعيها مدرسة البيت. يقولون أين قال علي بن أبي طالب أنه ماذا؟ أنه معصوم. هنا صرح في هذا. ثم في جملة ثالثة، حتى أن إذا نستمع للمداخلات، لأنه كان بحثي أطول من هذا، ولكنه أريد أختصر حتى ندخل إلى المداخلات وأكتفي بالمقطع الثالث الذي قاله، المقطع الثالث، وأستمع للمداخلات. أستاذ روائي،
يبقى لدينا محور آخر.
ما أتصور الليلة بعد،
الليلة القادمة. إلى الليلة القادمة إن شاء الله.
أنتوا تريدون أشيروا إليه حتى إن شاء الله نهيئ الأذهان. في الخطبة الثانية من نهج البلاغة صفحة 33 يقول، التفتوا جيدا، هؤلاء الذين يريدون أن يسووا بين علي وأهل بيته وباقي الصحابة، انظروا، يقولون أين علي قال أني متميز عن الصحابة؟ هو يقول أنا مع الصحابة شيء واحد، لا أفترق عنهم، بل يصر يقرؤون هنا وهناك روايات أنه قال أن الصحابة الآخرين أفضل من وأعلم من وأنه إلى غير ذلك. أنا أضع هذا المقطع بيد الأعزاء الكرام المشاهدين. يقول لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد،
وهذا ليس نقصا في الأمة.
لا لا لا، باعتبار عندما نقول لا إذا فرضنا لو قلنا لا يقاس بمحمد من هذه الأمة أحد، يعني فيه
نقص أحد.
بالأجزاك الله خيرا، أحسنتم.
الأنبياء
بكل كل الأنبياء، هل يقاس أحد منهم بمحمد سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين؟ لا أبدا. ولكن هذا معناه نقص في الأنبياء أبدا، هذه درجات الكمال.
وهم الذين نتفق على عصمتهم،
بل على أعلى درجات عصمتهم. يقول لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم. هذه حقيقة. طبعا القضية ما مختصة ترى بعلي، علي وماذا؟
والمعصومون من
أهل. أحسنتم. قال ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. إذن الأمة كلها نعمة آل البيت، ماذا هم مدينون لأئمة أهل البيت. هم يا أمير المؤمنين، لماذا هذا المقام؟ باعتبار أنكم قرابة رسول الله، يعني القربة. يقول لا، المسألة الدينية والمعرفة الدينية هم أساس الدين، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة، إلى أن يقول الآن. هذا الكلام قاله بعد الخليفة الثالث، بعد عثمان. الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله، إلى مكانه ماذا؟ الأصلي.
يعني قبل ذلك لم يكن.
أحسنتم. إذن بهذا نصل إلى هذه النتيجة الواضحة، أن علي أمير المؤمنين. هسه من حقك أن تقول بأنه من الناحية العلمية، أستاذ رضائي، قد يقول قائل أنه هذا يلزم منه الدور، أن علي يقول أنا المرجع، ومن يقول أن قول علي حجة ماذا علينا؟ لا واقعا، التفتوا لي جيدا، أنا دا أتكلم مع أولئك الذين قالوا أن علي لم يقل هذا الكلام عن نفسه. أريد أن أقف أمام هؤلاء لأقول قال. أما أن رسول الله هل جعل له هذه المرجعية في الفهم ولأخذ الدين أو لا؟ إن شاء الله تعالى في هذه الليالي المباركة الآتية سنقف عنده تفصيلا.
طيب أعزائي المشاهدين، نصل الآن إلى مرحلة الاتصالات الهاتفية، وأيضا أنبه إلى هذه القضية، يكون السؤال ضمن سياق البرنامج وأرجو أن تراعى فيه أصول الحوار ويكون مختصرا لكي نفسح المجال لعدد أكبر من المتصلين. محمد علي من المملكة العربية السعودية، تفضل. محمد علي تفضل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك لكم حلو شهر رمضان المبارك.
شكرا لك.
الله يحفظ السيد. عندي سؤال بخصوص ما ذكره السيد من خطبة الإمام علي.
نعم.
يقول الإمام علي: فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضيء بنور هدايته. وما كلفك الشيطان علمه ما ليس في الكتاب.
نعم.
أئمة الهدى أثره فكل علمه إلى الله سبحانه، فإن ذلك منتهى حق الله عليه. هل يريد الإمام علي عليه السلام أن يلقي دور العقل في مجال المعرفة الإسلامية، وبالخصوص يعني في الصفات، في أسماء الله تعالى، في التوحيد؟
شكرا لك محمد علي من المملكة العربية السعودية. أبو عبد الله من دولة الكويت، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم، مبارك عليكم الشهر.
وعليكم السلام ومبارك عليك الشهر أيضا، أهلا بك.
عندي سؤالين أخوي.
تفضل.
وإذا قرئ القرآن وعليهم لا يسجدون، هذه واحدة. قرآن عربي غير ذي عوج، ممكن تعطوني بآيات قرآنية يعني جواب؟ وبعدين مثلا ما هو شو اسمه أصول دين شيخنا أو سيدنا، وما هو مرجعه، يعني ما هو أصول دينه وما هو مرجع السيد؟
نعم، شكرا لك. أتصور أن السؤال يعني فيه شيء من الغموض وغير واضح
وخارج عن
المرجعية. ثائر من العراق، تفضل ثائر.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله ثلاثة أسئلة ضمن الموضوع. السؤال الأول سماحة السيد، قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله تعالى مثلا آيات المبينات وقرآن المبين، ولقد ورد عندنا حديث عن المعصومين قولهم: يعرض الحديث على كتاب الله فما وافقه فيؤخذ به، وما خالفه فيضرب به عرض الحائط. إذن المرجع الأساسي هو القرآن، ولذلك ترجع الأحاديث، يمكن يعني جميع الأحاديث إلى القرآن. السؤال الثاني فضيلة سماحة السيد، أنه هل حصل أنه تكونت مرجعية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما حرقت الأحاديث تكونت مرجعية لأولي العلم الذين فسروهم بأهل الكتاب؟ مثلا كان كعب الأحبار هو الذي يجلس على منبر رسول الله ويجتهد في الأمور عندما حرقت الأحاديث.
هذا استباق لربما سوف نتحدث عنه في الحلقة القادمة. ما الذي فعله معاوية في مسألة فهم الكتاب؟ سوف نتحدث عن هذا الأمر. السؤال الثالث ثائر، لكي نعرض الأسئلة على سماحة السيد.
السؤال الثالث سماحة السيد، من المعلوم أن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يعني المعصومين سلام الله عليهم، حدثت علوم جديدة مثل العلوم الفلسفية أو العلوم التي جاءت من اليونان. هذه العلوم التي اجتهد فيها، هل يمكن أن يحكم اجتهاد على الكتاب والسنة، أم أنه يرجع إلى الكتاب والسنة ثم يتلقى هذه العلوم فموافق الكتاب والسنة يأخذ بها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك اتصال آخر من العراق، لم أسمع اسم المتصل. صفاء من العراق، تفضل. صفاء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل صفاء.
السلام عليكم. جمال حيدري على السؤال المقدم.
شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل، الصوت مسموع صفاء. يمكن أن تسأل.
ألو يا سيدنا، التفاصيل موجودة حاليا بالقرآن الكريم. كان المدد الصحابة أو مع الواضح؟
للأسف هناك مشكلة من المصدر، هناك مشكلة في الصوت من المصدر. عبد الله من قطر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الله.
مبارك عليكم الشهر، وأرجو من الله العلي القدير أن يجمعنا أن يجمع شمل الأمة الإسلامية على الكتاب والسنة وعلى نهج الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
إن شاء الله.
عندي سؤال لسماحة الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة لسماحة الشيخ. السؤال الأول، قلتم أن الخلفاء الراشدين كانوا يرجعون إلى أهل البيت فيما يريدون.
لم أقل.
السؤال هو نعم. كيف استطاع الخلفاء أن يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبح فيما بعد أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده عمر ثم عثمان؟ أين كان الوحي من أن يوضح نفاقهم كما تقولون؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل خليفته من بعد من هو ضده وضد رسالته؟ أين نعم. الاسمة التي كان يتمتعها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال نعم. الثاني طبعا. الآية الكريمة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.
هذا فيما يتعلق بتفسير آل البيت وليس فيما يتعلق بتفسير العترة. عبد الله تفضل إلى السؤال الثالث.
خير، بس يعني أنا أريد يعني أن أستفسر سماحة الشيخ، يعني
ليس في صلب الموضوع. تفضل بالسؤال الثالث.
سؤال خاص وأخير للشيخ. الشيخ يعني دائما نحن نشوف القنوات الفضائية وخاصة قناة الصفا، فهم يعني يطلبون منكم أن تذهبوا إليهم وتناقشوهم، وخاصة الشيخ خالد.
طيب أتصور أن السؤال واضح. شكرا لك أبو مهدي من المملكة العربية السعودية. تفضل. الصوت غير واضح، الصوت غير واضح داخل الاستوديو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلامي إلى السيد وسلامي إلى المذيع الكريم.
شكرا. عندي
ملاحظة صغيرة بس. احنا نستنى السيد من فترة طويلة من خلال شهرين. واعتقد الملاحظة هذه ساعة واحدة هذا البرنامج قليلة جدا. وارجو منك طلب صغير بس، ان عدم مقاطعه السيد لانك ما تعرف انه مفيد جدا بالنسبه لنا.
طيب عدم مقاطعه السيد، تفضل. هذه واحده
والله، بس مجرد ودي اسلم على السيد.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بكم.
شكرا أبو مهدي من المملكة العربية السعودية. أنا أرجو فقط للأخوة المتصلين والمشاهدين أن يعطوني فرصة في إدارة الحلقة، سواء كان فيما يتعلق بالاتصال أو فيما يتعلق بالطرح، وأنا تلميذ أمام سماحة السيد الحيدري. سماحة السيد، لدينا 4 دقائق، فأرجو أن تكون الإجابة لكل هذه
فتوائية.
الأول فيما يتعلق بدور العقل في المعركة.
الجواب، العقل أخي العزيز ليس هو في قبال الكتاب والسنة، العقل هو أداة لفهم الكتاب والسنة. لابد أن لا تخلطوا بين أن يكون شيء في قبال الكتاب والسنة وبين أن يكون أداة لفهم الكتاب والسنة. أضرب مثالا، اللغة العربية في قبال الكتاب والسنة أو لفهم الكتاب والسنة؟ هل أن الإمام أمير المؤمنين أشار إلى الحاجة إلى اللغة العربية أو لم يشر؟ أنت لماذا تقول لابد أن نتعلم قواعد اللغة العربية؟ الجواب، لأن هذا الكلام من حيث الألفاظ كتب باللغة العربية، إذن لكي نفهمه نحتاج هذه الوسيلة، هذه الأداة. جملة من المضامين، جملة من المعارف الدينية نحتاج إلى أداة العقل ووسيلة العقل لفهم الكتاب والسنة، لا لأن تكون اجتهادات العقل في قبال ماذا؟ في قبال معارف الكتاب والسنة.
يعرض الحديث على القرآن
نعم
الكريم.
وهذا يؤيد ما أثبتناه في أول هذه الحلقات من أن المحور الأول والأخير هو ماذا؟
القرآن
الكريم. وواقعا نحن هذا الذي نختلف في مدرسة أهل البيت التي تختلف عن الاتجاهات الأخرى، أن الآخرين يأخذون الحديث بمجرد أن يصح الحديث يأخذون حتى لو كان مخالفا للقرآن. نحن نقول الحديث سواء كان صحيحا أو لم يكن لابد من عرضه على كتاب الله، فإن كان عليه شاهد أو شاهدان أو كان موافقا لكتاب الله فيؤخذ، وإلا فيعرض عن، وهو زخرف لم يصدر من أئمة أهل البيت. هذا من أهم قواعد منهج مدرسة أهل البيت في قبول الحديث عنهم وعدم قبول الحديث عنهم. هذا المنهج لم يعمل به كثير من المناهج الكلامية والحديثية والفقهية عند أهل السنة.
طيب، منع تدوين الحديث وتأثير ذلك في خلق المرجعية الثالثة.
أحسنتم، وهذا هو السبب الأساسي الذي أدى إلى أن تتكون مرجعيات متعددة. لماذا؟ لأن حديث رسول الله لم يحفظ. ولذا نحن نعتقد أن واحدة من أهم المسؤوليات التي ألقيت على عاتق الإمام أمير المؤمنين وعلى عترة النبي هو حفظ تراث وسنة ماذا؟ وسنة النبي صلى الله عليه وآله. يعني لو لم يكن علي وأهل بيته، كثير من هذا التراث للعبت به الأهواء والنظريات والاتجاهات وكعب الأحبار والموضوعات. وإلا بينكم وبين الله، بماذا تفسرون هذه الظواهر الغريبة أنه نحن لم نبتعد عن عصر النص إلا قرن أو قرنين؟ الإمام أحمد يقول أن هذا كتابي انتخبته من 750,000 حديث،
بمعنى أن الكثير منها لم يكن صحيحا.
لماذا يقول البخاري
كلمة الصحة هي لها دلالات؟
جزاك الله خير.
تأثير العلوم الفلسفية في فهم النص.
الجواب أجبت عليه، وهو أنه أساسا العلوم الفلسفية والعلوم الكلامية والعلوم العرفانية وغيرها، هذه كلها أدوات ووسائل لفهم ماذا؟ لفهم النص الديني، لا لأن تكون في قبال ماذا؟ في قبال النص الديني. إذا التفتوا جيدا أعزائي، إذا ثبت لنا بالقطع واليقين بنص واضح وبسند قطعي بسند ومضمون صحيح، لا يمكن أن يقاوم أي اجتهاد فلسفي أو كلامي أو عرفاني.
تبقى أسئلة الأخ أبو عبد الله من قطر، سوف نتناولها في الحلقة القادمة مساء يوم غد. شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، وشكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ملتقانا في مثل الساعة التي بدأنا بها هذه الليلة مساء غد إن شاء الله. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.
شكرا سماحة.